أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في الحلقة السابقة بأن هناك فرقا أساسيا بين الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى. ففي الغيبة الصغرى كان هناك 4 من السفراء المعتمدين بشكل خاص من قبل الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، كانوا هم الواسطة بينه وبين شيعته في إيصال تعاليمه وأجوبته ونحو ذلك من توجيهاته لشيعته عليه السلام. أما في عصر الغيبة الكبرى فليس هناك نيابة خاصة، ليس هناك سفير بين الإمام وبين الشيعة، وليس هناك شخص يرتبط بأي نحو من أنحاء الارتباط بالإمام عليه السلام ويدعي إبلاغ شيعته رسالة منه أو حكما منه أو أنه قد أخذ الحكم من الإمام أو نحو ذلك. كل هذا منقطع في الغيبة الكبرى. يبقى سؤال أنه كيف تستطيع الأمة أن تحافظ على استقامتها مع عدم حضور إمامها فيما بينها ولا سفير خاص ومندوب خاص من الإمام عليه السلام؟ الجواب عن ذلك أن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، خصوصا الأئمة المتأخرين، قد هيئوا شيعتهم لثقافة تحفظهم من الانحراف، وذلك أولا أثروهم بالعلوم الغزيرة من خلال الأحاديث المختلفة، والأمر الثاني وجهوهم لمراجعة العلماء الأتقياء، العلماء العدول الذين يعتمد على علمهم أولا وعلى عدالتهم واستقامتهم ثانيا، وهذا ما تحدثنا عنه في الحلقتين السابقتين. طبعا هذا النهج وهذا المسير، أن كيانا علميا ودينيا يبقى بعيدا عن تأثير أصحاب النفوذ وعن تأثير السلطات المتعاقبة وعن تأثير الطغاة، هذا ليس بالأمر الهين. شيعة أهل البيت دفعوا في سبيل ذلك أثمانا باهظة، قدموا تضحيات جمة قديمة وحديثا. ففي العصور الماضية سجل التاريخ كثيرا من تضحيات علماء الشيعة والمؤمنين في سبيل المحافظة على هذا الخط الأصيل وعلى هذا النهج السليم وعلى الاستقامة. وما خضع علماء الشيعة لسلطة الحكام وأصحاب النفوذ. وكذلك في عصرنا، وقد عشنا جانبا من ذلك وما زلنا نعيش في مجتمعات شيعية مختلفة، أحكي للأخوة الأعزاء والأخوات الكريمات قصة وحادثة حدثت معي عندما كنا في المعتقل بعام 1983 في عهد الطاغية. اعتقلوا معنا 2 من علماء أو شخصيات من المذاهب الإسلامية الأخرى. أحدهم كان اسمه الشيخ يونس العاني، وهو إمام في بغداد في منطقة حي العامل. صارت علاقة بيني وبينه في معتقل الأمن العام في بغداد. يوم من الأيام سألني الشيخ يونس، قال: أنتم الشيعة كيف تديرون شؤونكم الدينية؟ فشرحت له، أعطيته فكرة عن الحوزة العلمية وعن المرجعية، وقلت له بأن هناك مراجع أو مرجعا بارزا أو أحيانا يتعدد المراجع وهم على رأس الحوزة العلمية والناس ترجع إليهم وهناك علماء ومدرسون ومبلغون وغير ذلك. شرحت له الموضوع فهو استغرب، قال: يعني البعثيون قالوا يعني قال لي يعني أنتم لستم موظفين عند الحكومة أيام حكم الطاغية؟ قلت له لا. قال كيف؟ البعثيون ما سيطروا عليكم؟ قلت له لا، ما سيطروا علينا، نحن مستقلون، لسنا موظفين عند السلطة ولا نأخذ أوامر وتوجيهات من السلطة ولا علاقة لنا بهم. المرجع هو يفتي طبقا لرؤاه وطبقا لقناعته. طبعا المرجع البارز آنذاك كان المرحوم السيد الخوئي. قال عجيب هذا، البعثيون، هو قال البعثيون أول ما تسلموا الحكم سيطروا علينا، وحكى لي بعض المآسي التي كانت تجري في كلية الشريعة آنذاك. فقال كيف أنتم استطعتم أن تخرجوا من قبضتهم أو أن تبتعدوا عنهم وتسلموا من سطوة من قبضتهم وتوجيههم؟ قلت له الشيخ يونس، نحن بذلنا تضحيات جمة، نحن قدمنا دماء في سبيل ذلك، نحن تحملنا مصاعب كبيرة في سبيل ذلك، تسفير وتهجير آلاف العلماء والفضلاء، اعتقالات لا حد لها ولا حصر، إعدامات لا حد لها ولا حصر. ثم قلت له انظر إلى هذه الغرف الثلاث في المعتقل، الغرفة التي يجمع فيها المعتقلون كانت تسمى قاطعا. قلت له انظر هذه القواطع الثلاثة، كانت مملوءة من المعتقلين من أسرة السيد الحكيم. قلت له هذه صفحة من صفحات التضحية التي قدمتها الحوزة العلمية، وقدمناها في سبيل أن نبقى محافظين على أصالتنا وعلى استقلالنا، وقال البعثيون ما يتركونه، الإنسان البسيط إذا كان عنده وجاهة البعثيون ما كانوا يضايقونه، فنحن قدمنا تضحيات جمة حتى استطعنا أن نحافظ على استقلالية الحوزة العلمية وعلى استقامتنا في مسيرتنا. شيعة أهل البيت تحملوا الكثير من المعاناة. حاول البعثيون أن يسيطروا على الحوزة العلمية في النجف الأشرف بمختلف الوسائل، أيضا سوف أحكي لكم قصة أخرى ترتبط بهذا الموضوع. في حوالي عام 1976 أو عام 1977 بعد بداية الحرب اللبنانية، الحرب الأهلية اللبنانية، بالمناسبة حزب البعث كان له دور في نشوب الحرب اللبنانية. كيف؟ لأنه كان هناك جماعة تسمى الجبهة العربية، هي أول ما بدأت شرارة الحرب اللبنانية عام 1975 كانت اشتباكات بين أعضاء في الجبهة العربية التي كانت تنتمي لحزب البعث الحاكم في العراق وحزب الكتائب، بدأت اشتباكات مسلحة عنيفة تطورت فكانت شرارة الحرب الأهلية في لبنان. قيادة حزب البعث في لبنان بسبب الأحداث والحرب الأهلية هربت من لبنان إلى العراق، فكانت السلطة في العراق تستغل قيادات ما يسمى بقطر لبنان لأغراضها الخاصة. يوم من الأيام شخص اسمه زيد حيدر يعرفه اللبنانيون، هذا كان عضو قيادة قطر لبنان لحزب البعث العربي الاشتراكي، جاء كما قلنا انتقل من لبنان إلى العراق في بسبب الحرب الأهلية. يوم من الأيام زيد حيدر جاء إلى النجف واجتمع بالسيد الخوي رحمة الله عليه وهو يحمل رسالة، قال أنا أحمل رسالة من القيادة في بغداد. أنه سيدنا مضمون الرسالة بشكل مختصر أنه القيادة فكرت قالت بأنه الجماعات الدينية المختلفة لها كيان محدد، هذا ينظمه قانون، والقانون تشرف عليه الحكومة إلا الشيعة، فقيادتهم الروحية والدينية ما يحكمها قانون. اليوم نجد هذا الشخص مرجع لما يتوفى، وبعد فترة نجد شخص آخر صار مرجع ما كان في بالنا، ولذلك هذا الشيء نحن لا نرتضيه، وإنما نريد أن يشكل مجلس قيادة روحية للشيعة، وهو الذي يحدد المرجع الديني للشيعة. وأضاف: ونحن نتعهد أن لا نتدخل بقرارات هذا المجلس. طبعا كل واحد يعرف أي مجلس في عهد حزب البعث أو في عهد أي طاغية وأي حكم استبدادي ما تتدخل فيه السلطة، أي مجلس هذا. كان من الواضح أن السلطة بدأت تمهد للسيطرة على الوضع الديني الشيعي في العراق وعلى حوزة النجف الأشرف بالذات. سيد الخوي رحمه الله أجاب زيد حيدر بالنفي والرفض، قال: أنا ما عندي سلطة على الشيعة أن أفرض لهم مجلسا معينا ينتخبوا شخصا من بعدي، وإنما قضية التقليد هذه والمرجعية هي مسألة دينية صرفة. الإنسان الشيعي لأجل أن يبرئ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى، وبما أنه غير متخصص في الفقه والعلوم الشرعية فيرجع إلى العالم المتخصص الذي يثق به، وليست لي صلاحية أن أفرض على الشيعة شخصا يرجعون إليه. ولذلك هذا العرض أنا لا أستطيع أن ألبيه. سيد حيدر حمل هذه رسالة الرفض من السيد الخوي رحمة الله عليه إلى القيادة في بغداد. تعرفون يعني الرسائل تأتي وترجع، ما تكون خلال أيام، لأنه السلطة والحكومة منشغلة بمسائل كثيرة خصوصا في تلك الفترة. بعد فترة رجع زيد حيدر نفسه يحمل رسالة تتضمن تهديدا للسيد الخوي رحمه الله، فقال له: سيدنا، عرضت جوابكم على القيادة والقيادة ما اقتنعت بذلك، فهي مصرة على تشكيل هذا المجلس وتحديد ضوابط وقوانين محددة ترتضيها السلطة لتعيين مرجع التقليد في النجف الأشرف. الكلام صار به نوع من الحدة، أنا ما كنت حاضر، ولكن من خلال الشهيد سيد محمد تقي الخوي رحمة الله عليه، لأن كان صديقي وزميلي في الدراسة، كنا نتباحث أيضا في بعض الكتب العلمية، فكنا نطلع على بعض هذه الأمور. سيد الخوي رفض أخيرا، قال له: أنا موقفي واضح، لا أدخل في هذا المشروع، وإذا السلطة في بغداد مصرة على ذلك فلتختر غيري وهم بالخيار، إن شاءوا أن أبقى وأنا خارج هذا المشروع، وإن شاءوا أن يخرجوني من العراق وأنا مصر على عدم الانخراط بهذا المشروع. رجع زيد حيدر وصار هناك حالة من الحذر والتوجس بين بعض الشخصيات في الحوزة، لأن هذا الخبر ما انتشر كثيرا ولكن كان على مستوى محدود من الانتشار، فكان هناك توجس أنه السلطة ماذا أو كيف سوف تتصرف. خلال هذه الفترة حدثت بعض الأحداث أجلت موقف السلطة، ثم اندلعت شرارة الثورة الإيرانية والمنطقة أقبلت على متغيرات جديدة، فالسلطة أخرت هذا المشروع إلى فترة لاحقة، حاولت أن تستعيد أو أن تعيد أن تقوم بخطوة أخرى بعد ذلك. إذن لاحظوا الأخوة الأعزاء الأخوات الكريمات أن السلطات لا تستسيغ بقاء كيان ديني مؤثر في المجتمع وهو غير خاضع لنفوذها. أتذكر بعض القيادات الدينية آنذاك في عهد الطاغية كانوا يختارون لقيادته الروحية شخصيات بعثية منتسبة إلى تلك الفئات الدينية، صوروا بعثي يتبوى مركز ديني وروحي، ماذا يصير؟ يعني معناه يوظف كل شؤون تلك الطائفة أو تلك الجماعة يوظفها لمصلحة هذا الدكتاتور أو هذا الطاغية. شيعة أهل البيت تحملوا كثيرا في سبيل أن يحافظوا على هذه الاستقلالية، ولذلك نحن نجد بأن هناك ثقة ولو بشكل عام بين الأمة وبين قياداتها الدينية. لماذا؟ لأن هذه القيادات ليست تابعة وليست خاضعة لنفوذ السلطات، وفي نفس الوقت أيضا أن الإنسان الشيعي حر في اختيار من يرجع إليه من مراجع التقليد. أنا أعرف أنه بعض مراجع التقليد ما يسأل حتى أولاده أنه أنتم تقلدون من، وهو لا يدري أن أولاده من يقلدون، هل يقلدونه هو أو يقلدون مجتهدا آخر. إذن الإنسان المؤمن عندما يجد نفسه حرا في اختيار المرجع الذي يرجع إليه، وفي نفس الوقت يعتقد بأن المرجع الذي يرجع إليه حائز على مستوى عال من المستوى العلمي الذي يؤهله لاستنباط ومعرفة الحكم الشرعي، وفي نفس الوقت هو مستقيم في سلوكه ومواقفه وفتاواه، عندئذ يطمئن بذلك وتحفظ سلامة المسيرة بذلك. طبعا نحن نؤكد أنه ليست هناك عصمة تصدر أخطاء وربما خطايا، لأننا بشر، وحتى مرجعية حتى المراجع ما ثقفوا أتباعهم على أنهم معصومون. نحن نلاحظ بعض الجماعات المنحرفة كيف تثقف أتباعها تجاه القائد الذي ينصبونه على التبعية المطلقة من دون مراعاة أي شيء، التابع يفقد عقله ويفقد قدرته على التمييز، حتى الأمور الواضحة هو يغفل عنها، يثقفوه بطريقة يكون إمعة ويكون تابعا لا يفهم شيء، بينما ثقافة أهل البيت، مدرسة أهل البيت ابتنت على رعاية الضوابط الشرعية والعقلانية التي يشعر الإنسان أن سلوك هذا الطريق واعتماد هذه الفتوى تبرئ ذمته، وإن كانت لا تبلغ مستوى متابعة الإمام نفسه صلوات الله وسلامه عليه. وما في مرجع تقليد يقول أنا فتواي تكشف عن الحقيقة المطلقة، يقول هذا اجتهادي المبرئ للذمة. ولذلك يسمى في علم أصول الفقه بالحكم الظاهري، على تفصيل يذكر في محله. إذن نحن في الوقت الذي نؤكد على أهمية هذا الاتجاه نوضح بجلاء بأنه المرجع ما يسد مسد الإمام، وأن كثيرا من النواقص هي موجودة في عالمنا وفي محيطنا بسبب فقد الإمام عليه السلام. وإلا فلو استطاع الإنسان العادي مهما كان عادلا مهما كان عالما إذا استطاع أن يسد كل الفراغات، إذن فما هو دور الإمام المنصوب من الله سبحانه وتعالى؟ لابد أنه هناك امتياز وهناك خصوصية، هذه الخصوصية ما تتوفر إذا فقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفقد الإمام عليه السلام. ومن هنا فينبغي أن يكون المؤمن على بصيرة من أمره، ويعرف أن هذا النهج في عهد الغيبة الكبرى هو الذي حفظ مسيرة مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم حتى يأذن الله في ظهور الإمام المهدي المنتظر. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المنتظرين الحقيقيين له، وأن يكتبنا من أنصاره وأتباعه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.